من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث التنبيه الرابع. التنبيه الرابع كان المطلب في إجزاء الامتثال الإجمالي عن الامتثال، طبعا المطلب كله في التنبيه الرابع عن أبحاث العلم الإجمالي. وقلنا المصنف يذكر بحثين أصيلين، البحث الأول في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وهذا أجله الآن، وفي البحث الثاني في إجزاء الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، هذا الذي خضنا فيه. وقلنا يا بس احنا ليش نعقد الأمور؟ مرادنا من الامتثال الإجمالي الاحتياط. من كان قادرا على الامتثال التفصيلي فهل له أن يدعى الامتثال التفصيلي ويلجأ إلى الاحتياط أم لا؟ المصنف قال هذا الامتثال الإجمالي اللي سميناه بالاحتياط، مرة امتثال إجمالي علمي ومرة امتثال إجمالي، لا الامتثال التفصيلي مرة علمي ومرة ظني، والفعل الذي نسأل عن الإجزاء فيه مرة توصلي ومرة تعبد، والامتثال التفصيلي مو قلنا مرة علمي ومرة ظني، والظني مرة ظن معتبر ومرة ظن مطلق، والاحتياط مرة يقتضي التكرار ومرة لا يقتضي التكرار. بالتالي فروض كثيرة ينبغي الوقوف عليها. احنا اتمنى الفرض الاول، اذا يذكرون الاخوة ترى دني اذا ما تقرروهن راح تختلط الاقسام على الوقوف. قلنا لو ان الامتثال الاجمالي علمي والامتثال التفصيلي علمي ايضا، وكان الامتثال الإجمالي اللي هو الاحتياط ها يقتضي التكرار، شنو كان الجواب؟ الشيخ قال لا شك ولا ريب في كفاية الاحتياط عن الامتثال التفصيلي العلمي المشهور لم يقبلوه، والشيخ لم يذكر من أدلتهم إلا دليلا واحدا اللي هو الإجماع، وناقشنا في الإجماع. قال أبسط شيء صاحب المدارك أشكل على هذا الإجماع. جيد. أما الفرض الثاني، كون تقررون للفرض الثاني في الامتثال الإجمالي العلمي هل يجزي عن الامتثال التفصيلي العلمي عندما لا يقتضي تكرار؟ مثلنا لك، أنا ما أدري الله سبحانه وتعالى يريد جلسة الاستراحة أو لا، فأحتاط، وشلون أحتاط؟ بأن أأتي بها. ما أدري الله سبحانه وتعالى يريد السورة أو لا، فأحتاط وأأتي بها. ما أدري الله يريد الاستعاذة لو لا يريدها بنحو الوجوب، فأحتاط وأأتي بها. فهل هذا الامتثال الإجمالي العلمي مجزي مع أني قادر أن أدق باب الإمام أو الفقيه وأحصل الامتثال التفصيلي العلمي، هل يجزي أو واضح؟ هذا الفرض الثاني. الشيخ يقول هنا، يقول إذا في الفرض الأول اللي هو كان الاحتياط يقتضي فيه التكرار احنا خفنا من الإجماع، فهنا لا يوجد إجماع. نعم توجد شهرة، وواضح لدى الأخوة أن الشهرة مرتبة دانية عن الإجماع، فإحنا في الفرض الأول لم يمنعنا الإجماع من القول بالإجزاء، فها هنا بطريق أولى نقول بالإجزاء، إذ لا يوجد ها هنا إجماع على عدم الإجزاء، بل أقصى ما هو موجود ها قيام الشهرة على عدم الإجزاء. ثم الشيخ يستدرك بالقول، لكن قد يقال أن ها هنا أيضا يوجد إجماع. شلون؟ هذا يراد شوي عناية حتى نرد عليه. يقول محاورة جرت بين العلمين السيد المرتضى والسيد الرضي، وفي هذه المحاورة احنا راح نستنتج ان هناك اجماع. شلون؟ السيد الرضي يشكل على اخيه السيد المرتضى، شوف شلون راح نجرجر هذا الاجماع، شلون ننتزع الاجماع واحد، وشلون نجرجر الى مطلبنا اثنين. تعالوا سيد، قلت السيد الرضي يشكل على أخيه السيد المرتضى، قال له أنتوا عندكم إجماع واتفاق على أن صلاة الجاهل بأحكام الصلاة باطلة، حتى نصحح الصلاة كون أنت تكون أيها المصلي عالم بأحكام الصلاة، أما إذا صليت وكنت جاهلا بأحكام الصلاة فقد قام الإجماع على كون تلك الصلاة باطلة. يا أهل سولف السيد الرضي، قال لك شلون أنت تقول يا سيدنا المرتضى من صلى تماما مع أن حكمه القصر، من صلى تماما جهلا بأن حكمه القصر فصلاته صحيحة، ومن صلى جهرا مع أن حكمه الإخفات فصلاته صحيحة. قال في هذين المثالين أنت يا سيدنا المرتضى صححت صلاة جاهل مع أنكم متفقون، خلوا تحت القرض، مع أنكم مجمعون على أن الجاهل بأحكام الصلاة إذا صلى فصلاته ها باطلة. هذا الكلام ألقي في حضرة السيد المرتضى. السيد المرتضى كان أمام طريقة، التفتون مرة يقول له منين جبت هذا الإجماع؟ إذ نحن لسنا مجمعين. السيد المرتضى لم يرد على أخيه بإنكار الإجماع، بل قال له إنما حكمنا بالصحة في هذين الموردين لأجل ورود الدليل الخاص. فسكوته وعدم مناقشته للسيد الرضي في الإجماع إذن هو يقر بوجود سمعوني الإجماع. هسه تقولوا له حتى إذا يا شيخ محمد حتى إذا أقرينا بوجود الإجماع، فالإجماع في تلك المسألة، وإحنا نسولف في مسألة أخرى أقول لا، هذا الذي يتردد في أن السورة جزء أو ليس بجزء فيأتي بها احتياطا اللي هو موردنا، أو اللي يتردد في أن الاستحاذة أو جلسة الاستراحة جزء أو لا فيأتي بهما احتياطا، هو عالم بأحكام الصلاة أو لا؟ جواب جاهل. والمفروض الإجماع شي يقول؟ أن الجاهل بأحكام الصلاة صلاته باطلة. وهذا الإجماع اللي حكاه السيد الرضي في محضر السيد المرتضى، أنكره السيد المرتضى أم أقره وأجابه بجواب آخر؟ جواب، أجابه بجواب آخر. إذن هو مقر بوجود هذا الإجماع. هذا الإجماع الذي طبقه السيد الرضي في غير موردنا، لك أنت يا من تقول بعدم الإجزاء ها هنا أن تعول عليه في موردنا بأن تقول أن الذي تردد في وجوب أو عدم وجوب السورة جاهل بالصلاة، فاحتياطه وإتيانه بالصلاة مع السورة لا يصحح صلاته، لأن هناك إجماعا كملوا إياه على أن الجاهل بأحكام الصلاة صلاته باطلة. واضح إن شاء الله؟ واضح. إذن قد يقول القائل كما أن في اقتضاء الاحتياط للتكرار قلنا بوجود الإجماع على عدم الإجزاء، نقولها هنا أيضا في عدم اقتضاء الاحتياط للتكرار بوجود الإجماع على عدم الإجزاء. واضح إن شاء الله؟ هسه احنا نقدر نجاوب نقول حتى لو سلمنا بوجود هذا الإجماع فهذا الإجماع منقول، وكما سيقول شيخنا الأنصاري في رسائله والإجماع المنقول ليس بمقبول. واضح هذا إن شاء الله؟ إذن تحدثت عن فرضين. في الفرض الأول امتثال إجمالي علمي، هل يجزي عن الامتثال تفصيل العلمي؟ قلنا الشيخ ينتهي إلى الإجزاء سواء اقتضى ذلك الاحتياط تكرار أو لم يقتضي التكرار، بينما المشهور يحكم بعدم الإجزاء بدعوى وجود الإجماع. طبق عبارة بل
بالنسبة
واضح كلام الشيخ محمد بل.
بس بالنسبة للإجماع نقلب هالطريقة هذا هذا مقياس مع الفارق، لأنه هناك ما عندنا علم نهائيا، إجماعهم في مورد لا علم، بينما هنا قد يقول قائل أنه أكو علم صحيح، أكو نسبة جامعة بالجامعة.
سمعت شيخ محمد، شيخ محمد كلامه جدا ممتاز، يقول يا بجرجرته هذا اللي تريده الإجماع من ذاك المورد إلى موردنا قياس مع الفارق، إذ المورد اللي حكى به السيد الرضي مع السيد المرتضى كان الجهل جهلا تفصيليا، بينما ها هنا لا يوجد جهل تفصيلي بل جهل مقرون بعلم إجمالي، وقياس موردنا على ذاك المورد قياس مع الفارق. هذا اللي تريدوه شيخ، هذا يمكن دفعه شيخ محمد بأن نقول أن إجماعهم هناك تحدث عن كل جاهل، سواء كان جهله جهلا مدقعا يعني جهلا تفصيليا أو كان جهلا مقرونا بالعلم الإجمالي. إلا أن نقول بعد السؤال ما أريد أفتح هيك مقالب، هذا إجماع والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما لو لم يكن هناك علم إجمالي وموردنا فيه.
نعم.
شاء الله واضح ترى.
واما اذا لم يتوقف الاحتياط
بل هذا كتبوا الفرض الثاني لمن لم يكن ملتفتا. في الفرض الاول كنا نتحدث ترى لان الفروض راح تكثر كل ما نتقدم بالمطلب تكثر. في الفرض الاول كنا نتحدث عن كفاية الامتثال الإجمالي العلمي عن الامتثال التفصيلي العلمي مع اقتضاء الاحتياط للتكرار اللي راح يقرأ جناب الشيخ نفس المطلب. لكن شنو الفرق؟ في الفرض الأول الاحتياط يقتضي التكرار، في الفرض الثاني الاحتياط يقتضي التكرار. بالنسبة
وما إذا لم يتوقف
بل
الاحتياط على التكرار،
ترى وين ما تشوفون احتياط كتبوا امتثال اجمالي. بل
كما اذا اتى بالصلاه
بل
مع جميع ما يحتمل
بل
ان يكون جزء
بل
فالظاهر عدم ثبوت اتفاق
بل لا كتبوا فالظاهر صحه الاحتياط. بل كنا غير عباره الشيخ بل اذا منعنا هناك من الاجزاء لوجود الاجماع فها هنا اصلا لا يوجد اجماع. بل
فالظاهر عدم ثبوت
بل
اتفاقا على المنع
من الاجزاء بل
ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي
بل ولا يوجد هذا وجوب هذا عقب تفصيل ولا يوجد اجماع على تحصيل اليقين التفصيلي بل
لكن لا يبعد ذهاب المشروع.
هذا استدراك. نعم يقول قد يقول القائل بأن هناك شهرة بل هناك إجماع بل
ذهاب المشهور إلى ذلك
أريد إلى ذلك إلى المنع من الإجزاء بالاحتياط عن الامتثال التفصيلي بل
ظاهر كلام السيد
بل هذا ترقي مو فقط شهرة بل هناك إجماعون بل
السيد الرضي رحمه الله بل في مسألة الجاهل
بل
وجوب القصد
بل
وظهر تقرير أخيه
يا هو أخي سيد المرتضى
السيد المرتضى رحمه الله
بل
له
لكلام السيد الرضي بل
ثبوت الإجماع
ها من سكوت من سكة السيد الرضي إذن هو المرتضى إذن هو يعترف بوجود إجماعين بل
ثبوت الإجماع على بطلان صلاة
بل
من لا يعلم أحكامها
وفي موردنا صاحبنا اللي يتردد بين وجوبه وعدم وجوب السورة هو أيضا لا يعلم بأحكام الصلاة فالمفروض نحكم ببطلان صلاته بل
هذا كله في تقدير
بل
العلم التفصيلي على الإجمالي
كتبوا العلم التفصيلي على العلم الإجمالي بعبارة أخرى في كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي العلمي بل شخص
وهل يلحق بالعلم التفصيلي
وهل يلحق وهذا مطلب جدا. وين كنا نسولف وين راح نسولف كان بإمكان حد نحصل سمعوني الامتثال التفصيلي العلمي فهل لنا أن نعرض عنه ها ونستبدله بامتثال إجمال هذا تقدم. المصنف الآن يقول زين الاحتياط هل يجزي عن الامتثال التفصيلي لكن هالمرة الظني أطبق على مثال حتى تستأنسوا. في الأبحاث السابقة كنت أقول عندي ثوب ثالث أعلمه بماذا؟ بطهارتي. وعندي ثوبان أعلم إجمالا بطهارتي أحدهما. فكنا نقول الصلاة في الثوبين المعلومين الطهارة إجمالا المعلوم أحدهما الطهارة إجمالا هل تجزي عن الصلاة في الثوب المعلوم الطهارة تفصيلا هالمرة أقول لا الثوب الثالث مو عندي علم تفصيلي بطهارته بل عندي ماذا ظن بطهارته فثوبان أعلم إجمالا بطهارتي أحدهما وثوب ثالث أظن بطهارتي فهل لي أن أدع الصلاة في الثوب مضمون الطهارة وأصلي ها في الثوبين اللذين أعلن إجمالا بطهارة أحدهما أم لا؟ فشنو اللي تغير؟ كان الامتثال التفصيلي علمي، الآن صار الامتثال التفصيلي ظني. هذا واضح الفارق؟ تعالوا أقول حتى راح انتزع أربعة فروض. مرة الاحتياط يقتضي التكرار ومرة لا يقتضي التكرار، والظن مرة ظن معتبر ومرة مطلق. بعبارة أصولية، مرة الظن ظنا خاصة ومرة الظن ظنا مطلقا. إذن عندي فرضان، في فرضين، فرضان الأولان مرة الاحتياط يقتضي التكرار ومرة لا يقتضي. سمعوني، كملوا وياي، كملوا وياي. ومرة الظن خاص ومرة الظن مطلق. حاصل ضرب حاصل ضرب الاثنين في الاثنين، قد الفروض؟ أربعة. تعالوا لي إلى الفروض الأربعة، خلينا أقررها وأأتي عليها واحدا واحدا. فرض الأول، أن يكون الامتثال التفصيلي ظنيا بالظن المطلق والاحتياط لا يقتضي تكرار. هذا الفرض الأول. تعالوا للفرض الثاني، أن يكون الامتثال التفصيلي ظنيا ظنا مطلقا لكن الاحتياط يقتضي التكرار. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، أن يكون الامتثال ظنيا لكن بالظن الخاص والاحتياط لا يقتضي تكرار. الفرض الرابع، أن يكون الامتثال التفصيلي ظنيا بالظن الخاص لكن الاحتياط يقتضي التكرار. هذه فروض أربعة، تعالوا ليها واحد واحد إن شاء الله وياي الأخوة. أولا، ما الفرق قبل أن أأتي إلى الفروض الأربعة؟ لأن يلاحظون الأخوة في الفرضين الأول والثاني، الظن ظن خاص لو ظن مطلق جواب ها مطلق، فكون أعرف ما المراد بالظن المطلق. درسنا في المصنفات الأصولية السابقة أن القاعدة في الظنون
عدم الحجة،
أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالأصل في الظنون هو عدم الحجة. لكن عندما ينسد عليك باب العلم، خب مع وجود العلم
لا تصل
النوبة، لكن إذا لم تتمكن من العلم، الشارع فتح لك طريق سماه باب العلمي، اللي هو مجموعة من الظنون ثبتت حجيتها وبدليل قطعي لا بدليل ظني، وإلا لوقعنا في محذور التسلسل أو الدور. جيد، هاي الظنون المعتبرة مثلا خبر الثقة، مثلا ما أدري شهادة العدلين، مثلا الإجماع، مثلا هاي يسموها ظنون خاصة أو السؤال، إذا لم أحصل على العلم ولم أحصل على العلم، يعني لا عندي علم ولا عندي ظن خاص، هل تصل النوبة إلى مطلق الظنون أو لا؟ مرادي من مطلق الظنون الظن الذي لم يقم الدليل الخاص على اعتباره وحجيته. مثلا الظنون المتولدة من المنامات، أو الظنون المتولدة من أخبار غير الثقة، هذه الظنون خب لا هي علم كما هو واضح، ولا هي علمي، إذ لم يقم الدليل الخاص على حجية الظن المستفاد من المنام أو من أخبار غير فهل هذه الظنون يسمونها بظنون المطلقة، هل هي حجة أم لا؟ أغلب علمائنا قالوا هذه الظنون المطلقة ليست بحجة. ليش؟ لأن حجيتها موقوفة على انسداد باب العلم والعلمي، وإحنا حتى إذا ما حصلنا العلم فنحن ننعم بباب العلم، فنؤمن بالانسداد أو لا نؤمن. جواب: أما مثل القبي صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية، ترى هذا الحكي أنا ما أريد أضيع به الوقت، لأن أنت حتى تجاوب عن الفرضين الأول والثاني كن تلتفت إلى دليل الانسداد. أما مثل القمي صاحب القوانين فقال باب العين منسد وبعد وباب العلم منسد، لهذا انتهى القمي إلى حجية مطلق الظنون. دليل الانسداد كما يدرس الأخوة مكون من مجموعة من المقدمات يسموها مقدمات دليل الانسداد، راح أعددها سريعا لأن واحد منها مهم جدا وبه سنبطل ما يقوله المشهور في الفرضين الأول والثاني من الفروض الأربعة. أولا المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد، هم يسوون الخمسة أربعة ستة اللي يهمنا، أن هذا ما يهمني. أولا أن نعلم بوجود تكاليف فعلية علينا في الجملة، الله سبحانه وتعالى كلفنا بالتكاليف. جيد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وحيث أن باب العلم والعلمي منسدان فلا يمكن أن أصل إلى هذه التكاليف المعلومة إجمالا لا بعلم ولا بعلم، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: زين قدامي احتمالات، لو أعول على الاحتياط ولو أقلد مجتهدا انفتاحيا ولو أعول على القرعة ولو أعول على الأصول العمل، هاي المقدمة. المقدمة الرابعة حتى أجيكم إلى محل الشهر، المقدمة الرابعة: إذن أنا لو أعول على الظن ولو أعول على الشك ولو أعول على الوهم، علم ماكو، ظن معتبر ماكو، فلو أعول على مطلق الظن ولو أعول على الشك ولو أعول على الوهم، أريد واحد منتبه وياي، لو عولت على الشك أو على الوهمي انت راح تعاتبني شلون تقول لي هذا وانت عندك ظن والظن حتى لو ناشئ من اخبارات العامه هو افضل من الشك ومن الوهم فلو عملت بالشكي او الوهمي واعرضت عن الظن المطلق اكون قد قدمت المرجوحة على الراجح لهذا لا بأس بالتعويل ها على الظن من هاي الهوسة ينفعني شي واحد اسئلوا القبري او من يقول بالانسداد بويا يا انسداديون العمل بالاحتياط غير جائز ام ان العمل بالاحتياط غير واجب وان كان جائز تفرقون بين الاثنين الجواب يا اهلي راح يجاوبك القمي هاي من فمك ودينك راح يجاوبك القمي بل كل انسدادي ان العمل بالاحتياط عندنا نحن الانسداديون ها ليس بواجب وان كان ها جائزا اذن لو سلمنا بمقالة حفظوها هذه لو سلمنا بمقالة الانسدادي فالانسدادي لا يقول بل يقول لا يقول بعدم جواز العمل بالاحتياط بل يقول بجوازه لكنه ليس بواجب هاي حفظوها تعالوا لي حفظتوها هاي تعالوا لي إلى الفروض الأربعة ذكروني بالفرض الأول أن يكون الامتثال التفصيلي مظنونا بالظن ولم يكن الاحتياط مقتضيا مثال أنا ما أدري الله يريد السورة لو ما يريد السورة نمت بالمنام ها رأيت أن السورة ها واجب من صحيح صار عندي ظن ها بوجوب السورة وهذا شيء يسمونه ظن فتركت ظني المطلق هذا وعولت على الاحتياط وجئت بالسورة عندما أسأل لماذا جئت بالسورة مع أنك لست عالما بوجوبها ومع أن زرارة التفت الأمثلة ومع أن زرارة لم يخبرك بوجوبها أقول إنما جئت بالسورة من باب الاحتياط فعولت على الاحتياط وتركت ها ظني المطلق لو أن ظني أخبرني بعدم وجوبها أعرضت عنه وعولت على سؤال التعويل على الاحتياط ها والاعراض عن الظنون المطلقه مجزي ام ليس بمجزي جوابه يقول الشيخ لا شك ولا ريب في الاجزاء اذن في الفرض الاول أريد أسمع عندما يكون الظن ظنا مطلقا ولا يؤدي الاحتياط إلى التكرار فلا شك ولا ريب في إجزاء الاحتياط عن ذلك الظن المطلق.
عند الجميع شيخ.
ها؟
عند الجميع؟
لا هسه راح نسولف. واضح إن شاء الله. مصنف قاعد يسولف. النوبة المصنف إن شاء الله واضح. ترى الفرض الأول ما بي مشكلة. كلام في الفرض الثاني الشيخ جازم بإجزاء الاحتياط في الفرض الأول. نعم راح يتردد في الفرض الثاني. لكن قبل أن أتحول إلى الفرض الثاني يقول ذول الانسداديون أمرهم عجيب ويشن حملة على صاحب القوانين. شلون؟ يقول أبو القوانين من تسأله بوي هاي الأمارات الظنية ما الدليل على حجيته؟ أنا وأنت نقول قام الدليل الخاص على اعتبارها وحجيته. تفتون أبو القوانين يقول حجية هذه الأمارات الظنية لا بالدليل الخاص بل لأجل دليل الانسداد. فعنده هذه الأمارات إنما صارت حجة لا بما هي ظنون خاصة قام الدليل القطعي على حجيتها بل لأجل إفادتها للظن المطلق فتندرج تحت دليل الانسداد. هذا أهلي يقوله. قل إذا كنت تقول بهذه المقالة المفروض الاحتياط بناء على مقالة الانسداد الاحتياط ليس بواجب أم ليس بجائز؟ ماذا قلت قبل قليل؟ أنه ليس بواجب لكن من عمل به جائز. أنت نفسك يا صاحب القوانين نعرض عليك هاي المسألة بوية من ترك الاجتهاد أو التقليد وعول على الاحتياط. ولا ينسون الأخوة القمي يرى بأن الاجتهاد والتقليد إنما ثبتت حجيتهما من باب الظن المطلق لأجل دليل الانسداد. استفتي شيخ كرار استفتي صاحب القوانين وسأله قل له شيخنا أنا ما أريد أعمل بالاجتهاد ولا أريد أعول على التقليد هل لي أن أدعهما وأعمل بالاحتياط أم لا؟ سيجيبك ليس بجائز. جابور الدعاء المفروض أنت ها المفروض أنت انسدادي ومن مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط. وعدم وجوب الاحتياط شنو معناه؟ أن من ترك الاجتهاد والتقليد وعمل بالاحتياط فإن عمله هذا جاء. شلون تفتي بأن عمله سيدنا ليس بجائز؟ هذا انقلاب على القاعدة التي قننتها. طبق
خاف دليل خاص شيخنا
لا شيخنا لا هو أصلا يعترف بالدليل الخاص شيخنا شيخ محمد وياي سمعت شيخ محمد أقول القمي يقول بأنه لا علم ولا علم بل المسألة كلها راجعة إلى ظنون المطلقة تحت دليل الانسداد. فهذا الاجتهاد وهذا التقليد إنما يعول عليهما لا لأجل الدليل الخاص بل لأجل أن الاجتهاد والتقليد يفيدان الظن المطلق ونحن ودليل الانسداد ينبغي التعويل على الظنون المطلقة. أقول لك إذا هو من باب الانسداد المفروض من يتركهما ويعمل بالاحتياط عمله جائز، لكنك افتيت بعدم الجواز. واضح ان شاء الله بلش.
وهل يلحق بالعلم التفصيلي؟
وهل يلحق بالعلم التفصيلي؟
الظن التفصيلي المعتبر.
الظن التفصيلي المعتبر هذا من كلمة الظن التفصيلي المعتبر كتبوا سننتزع الفرضين الثالث والرابع. بل
فيقدم على العلم الإجمالي.
بل
أم لا
يجزي. بل
التحقيق أن يقال.
بل
إن الظن المذكور.
بل
إن كان مما لم يثبت
اعتباره. تحترقون على عبارة الشيخ لولا شوفوا إيش قال. قال الظن هل يلحق ها بالعلم التفصيلي ها الظن المعتبر، ثم هذا الظن المعتبر فصل فيه فتارة يكون ظنا خاصة وأخرى يكون ظنا ها معتبرا، وفي الحقيقة هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغير هذا كون نغير العبارة. أقرأ لي وهل يلحق شيخنا؟
وهل يلحق بالعلم التفصيلي؟
بل
الظن التفصيلي المعتبر.
وهاي حشايته الظن التفصيلي المعتبر وين توديك؟ إلى الظنون الخاصة، بينما راح يقسم هذا الظن التفصيلي المعتبر إلى ظن خاص وظن مطلق. وفي الحقيقة الظن المطلق من أقسام الظن المعتبر أم هو قسيم له؟ جواب هو قسيم له، لهذا راح يغير. وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي الأعم؟ شنو المعتبر الأعم من أن يكون ظنا خاصا أو ظنا مطلقا؟ بلش كلامه واضح، إشكال على العبارة واضح إن شاء الله. بل
وهل يلحق بالعلم التفصيلي؟
بل
الظن التفصيلي المعتبر.
بل
فيقدم على العلم الإجمالي.
بل فيقدم فاعل يقدم الظن التفصيلي على العلم الإجمالي أم لا؟ بل
التحقيق أن يقال.
بل شوفوا راح يفصل. بل
إن الظن المذكور.
بل يا ظن
التفصيلي
التفصيل
إن كان مما لم يثبت اعتباره.
إن كان مما لم يثبت اعتباره يعني لم يقم الدليل الخاص على حجيته، هذا يظن الظن المطلق. بل
إلا من جهة دليل الانسداد.
بل
المعروف بين المتأخرين.
بل
لإثبات حجية الظن المطلق.
بل
فلا إشكال.
بل
في جواز ترك تحصيلي.
ها في جوازي
ترك تحصيلي.
ترك تحصيلي أريد ها في تحصيلي. لا إشكال في جوازي ترك تحصيل الظن تفصيلي والاكتفاء عنه بالاحتياط. بل
فلا اشكال في جواز تحصيلي.
بل
والاخذ بالاحتياط.
والاخذ بالاحتياط. بل
اذا لم يتوقف على التكرار.
هذا الفرض الاول. ايش وقت اذا لم يكن الاحتياط متوقفا على التكرار؟ فانتزع ضابطة الفرض الاول ان يكون الظن ظنا مطلقا والاحتياط لا يقتضي التكرار.
والعجب.
والعجب هذا كتبه انكار من الشيخ المصنف على القم القائل بالانسداد. بل
ممن يعمل بالامارات.
بل
من باب الظن المطلق.
ها اذن ممن جعل الامارات من باب الظن المطلق اللي هو القم. بل
ثم يذهب الى عدل.
بل
صحة عبادة ترك طريقين الاجتهاد والتقليد.
ها اللي يترك طريقي الاجتهاد والتقليد ويعول على الاحتياط فعبادته ليست صحيحة، مع أنك انسدادي والانسدادي لا يسلب الحجية عن الاحتياط ويقول هو ليس بجائز، بل أقصى ما يقوله الانسدادي أنه ليس بواجب. بل
عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
بل
والأخذ بالاحتياط.
بل
ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد
الظن. هاي شنو لعل الشبهة؟ شال مفروض الانسدادي يجوز الاحتياط ام لا يجوز الاحتياط؟ سمعوني ها يجوز الاحتياط، فاذا افتى بعدم الاحتياط في الفرض الاول فهذا يتنافى مع مبانيه إذ مبانيه ها تجويز الاحتياط، فلما لا يقول بالاحتياط في الفرض الأول؟ الجواب لعله لا يقول بالاحتياط ها هنا لأنه يشترط قصد الوجه، أو أنت من تحتاط تقصد الوجه أو لا؟ جواب لا تقصد الوجه، إذ ما أدراك أنك إذا قصدت وجوب السورة لعلها تكون مستحبة، وما أدراك لعلك إذا قصدت استحبابها تكون واجبة. لعل اللي دعاهم للقول بعدم ها جواز الاحتياط أن قصد الوجه لا يمكن ضمانه، لكن سيأتي من الشيخ أن قصد الوجه واجب أم ليس بواجب سينتهي إلى عدم وجوب قصد الوجه.
ولعل شيخنا هذا في الأمور العبادية، بينما احنا كلامنا مطلق في العبادية
والتوسل. لا في الفرض الأول،
الفرض الأول
في الفرض الأول إحنا التوصليات من أول الأمر قلنا لا شك ولا ريب في إجزاء الاحتياط. ليش؟ لأن الشارع أقصى ما يريده منك أن تأتي تذكر شيخ محمد.
ولعل شبه
بل
من جهة اعتبار قصد الوجه
بل
والإبطال هذه الشبه،
والإبطال هذه الشبه اشتراط قصد الوجه بل
وإثبات صحة عبادة المحتار
بل
محل آخر،
محل آخر سيأتي بل.
وأما لو توقف الاحتياط
بل على
على التكرار،
هذا إذن شروع في الفرض الثاني. شنو الفرض الثاني؟ كتبوا أن يكون الظن ظنا مطلقا وبعد، لكن الاحتياط لكن الاحتياط يقتضي تكرار. مثاله الثوب المضنون مع الثوبين ها اللذين أعلموا إجمالا بطهارة أحدهما. هنا الشيخ ما راح يجزم بإجزاء الاحتياط ولا راح يجزم بعدم إجزاء الاحتياط، بل يقول كلاهما له وجه، يا هو إجزاء الاحتياط وعدم إجزائه. خلينا أذكر سريعا، إذن شخص كان لديه ظن مطلق أعرض عن ظنه المطلق وعول على الاحتياط وكان الاحتياط مقتضيا للتكرار، أما من قال بكفاية الاحتياط فدليله إحنا هذا الذي يحتاط حصلت منه الطاعة أو لم تحصل؟ أري الجواب إلى يذكرون الأخوة قلنا لإطاعة حكم عقلي، والحكم العقلي يقول لك الإطاعة كما تحصل بالمضمون التفصيلي كذلك تحصل بالاحتياط، يفرق بين إطاعة وإطاعة. جواب هذا يدعونا إلى القول بإجزاء الاحتياط، هذا وجه القول بكفاية الاحتياط. لكن من جهة أخرى سيرة المتشرعة قائمة في مثل هذه الموارد على ترك الاحتياط والعمل بالظن، فيقدمون الامتثال التفصيل الظني على الاحتياط، فلعل القول بعدم الإجزاء منشأه ماذا؟ أن سيرة المتشرعة على خلاف الاحتياط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي بالفعل.
سيرة المتشرعة غاية ما تفيد جواز ترك الاحتياط، مو عدم جواز الاحتياط.
لا، سيرة المتشرعة قائمة على خلاف، تدري سيرة المتشرعة ليست
دليل
لفظا بل هي سلوك عملي. سيرتهم أنه في الموارد الذي يدور فيها الأمر بين الامتثال الظني والامتثال الإجمالي يقدمون الامتثال الظني. لكن أفهم من هذا الجواز أو عدم الجواز؟ جواب لا بل.
وأما لو توقف الاحتياط،
هذا الفرض الثاني، بل
على التكرار،
بل
ففي جواز الأخذ به،
في جواز الأخذ به به
بالاحتياط،
بل
وترك تحصيل الظن،
وترك تحصيل الظن، بل
تعيين المكلف به،
بل
أو عدم الجواز،
في الجواز أو عدم الجواز وجهان، بل
وجهان،
بل
من العمل بالظن المرفق،
هاي من أن كتبوا بيان للوجه الأول اللي هو إجزاء الاحتياط عن الامتثال الظني، بل
من أن العمل بالظن المطلق،
بل
لم يثبت إلا جوازه،
لم يثبت إلا لم يثبت إلا جوازه، جواز الاحتياط. ترى ال 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 الانسداد منع من الاحتياط، لو منع من وجوب الاحتياط، جواب منع من وجوب الاحتياط. وشنو معنى المنع من وجوب الاحتياط؟ هو ليس بواجب لكنه جائز، فإذا عولت عليه يصح، بل
لم يثبت ولا جوازي،
بل
وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه،
ها لا يجب تقديم الاحتياط، نعم لا يجب الاحتياط لكن لا يجوز الاحتياط، الجواب لا. هذا الجواب الأول كتبوا جوابي، ومن أن الإضاعة حكم عقلي ولا يفرق في حصولها عن طريق الامتثال الظني أو عن طريق الامتثال الإجمالي، بل
أما تقديمه على الاحتياط،
بل
فلم يدل دليل عليه،
فلم يدل دليل عليه، عليه على تقديم الظن على الاحتياط، بل
فلم يدل عليه دليل،
بل
ومن أن الظاهر،
ومن أن كتبه هذا بيان لوجه القول بعدم الإجزاء، ومن أن الظاهر
أن تكرار العبادة،
بل
احتياطا في شبه الحكمية،
بل
مع ثبوت الطريق،
بل
إلى الحكم الشرعي،
ثبوت الطريق الظني إلى الحكم الشرعي،
ولو كان هو الظن المطلق،
سواء كان ظنا خاصا أو ظنا مطلقا،
خلاف السيرة المشتركة،
هاي أريد تعربون لخلاف حتى يتضح المطلب وأختم. حتى من أن تكرار وياي هاي أن حرف مشبه تكرار اسمها، بعد خلاف تكرار العمل، شيلوا تكرار العمل خلوا بكان الاحتياط، من أن الاحتياط كمل شيخنا خلافه، هاي ما بينها جملة معترضة، من أن الاحتياط خلاف، اقرأ لي بعد خلافه، خلاف
خلاف السيرة المستمرة،
خلاف السيرة المتشرعة
بين العلماء،
بل
مع أن جواز العمل
مع أن هذا الرد الثاني إن شاء الله تعالى أقف عليه غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.